عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشرف المرسلين سيدنا محمد، أما بعد، فنستمر إن شاء الله تعالى في رحلتنا مع كتاب الله تبارك وتعالى وفي صحبة القرآن. والليلة إن شاء الله معنا ميعاد مع سورة من السور التي لو سمعها المرء بقلبه لحدثت له هزة، ومن اسمها يتبين هذه المسألة. معنا إن شاء الله تعالى سورة الرعد. اسم سورة الرعد من أول ما تسمعه تستشعر فيه أنت مقبل على رعدة، على هزة شديدة. الرعد هو إيه يا أخوانا؟ الرعد هو الصوت الذي من اسمه اشتق يعني تعبير يدل على الخوف، اللي هو إيه؟ الارتعاد. يقول لك واحد ارتعد يعني إيه؟ يعني خاف وبتهز هزة شديدة جدا لدرجة أن هذا الخوف ترجم إلى رعدة. فالرعد يا إخواني صوت عظيم للغاية. هذه السورة لما تسمى بهذا الاسم يبقى معناها أن فيه هزة، فيه مسألة خطيرة جدا نحن مقبلين عليها. والسورة دي يا إخواننا من السور التي اختلف العلماء فيها هل هي سورة مكية أم سورة مدنية. في بعض الروايات التي تقول أنها سورة مدنية، لكن الراجح والله تعالى أعلم أن السورة بأغلبها هي سورة مكية. هناك آية أو آيتين منها فقط هي الآيات المدنية التي نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسورة الرعد برضو زي سورة يوسف وسورة هود والسور اللي في الجزء ده من القرآن اللي هو إيه؟ من أول زي ما قلنا سورة يونس وهود ويوسف والرعد. الجزء ده دايما بيبدأ بكلام عن كتاب الله تبارك وتعالى. دايما أول بداية هتلاقي إيه؟ هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة يوسف تلك آيات الكتاب المبين. سورة يونس تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك سورة الرعد ألف لام راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالسورة إخوانا أو هذا الجزء بالذات بدايته كلها بنتكلم عن القرآن. والقرآن يا إخوانا يعني لما تجد السورة تتكلم في بدايتها فيها ثناء على القرآن أو فيها ذكر لأهمية هذا الكتاب ولصفات هذا الكتاب، فأنت تجد إن ده رسالة الله جل وعلا يوجهها دائما فيها في كتابه، يوجه الناس فيها لأهمية الكتاب اللي بين إيدينا ده. لأن للأسف إخوانا يعني كثير منا إلا من رحم الله غفل عن قيمة هذا الكتاب. السورة دي فيها آية لو وقفنا أمامها وأسمعها هتعجل لهذه الآية، هي آية في نص السورة، لكن أنا محتاج إن أنا أقولها في الأول عشان نحس قد إيه إحنا مهم بالنسبة لنا إن إحنا نفهم هذا الكتاب. يقول الله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إلى آخر الآية. العلماء بيقول الآية دي فيها تقدير، يعني إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، تقدير الكلام لكان هذا القرآن. يعني إيه؟ يعني لو في كتاب ممكن يقطع الأرض أو يحرك الجبال من مكانها أو يكلم الموتى، دي كلها أفعال إيه؟ أفعال في عرفنا مستحيلة. حد يقدر يحرك الجبال التي يعني قال الله تبارك وتعالى عنها راسيات، هذه الجبال الرواسخ وهذه الأرض العملاقة الصخرية الجبارة، هذه الأرض هل يستطيع إنسان أن يقطعها؟ هل يستطيع شيء في هذه الدنيا إلا إرادة الله تبارك وتعالى أن تفعل بها هذا؟ مستحيل. أو أن يكلم الموتى، ده شيء عادي ممكن يحدث. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وما أنت بمسمع من في القبور، مش ممكن أبدا تكلم الموتى. فكأن الله تبارك وتعالى في هذه السورة وفي غيرها من السورة يقول أن هذا كتاب تغييري. كتاب الله تبارك وتعالى ده كتاب تغييري، كتاب لو فيه كتاب يغير تضاريس الأرض، يغير هذه الكتلة الصخرية المهولة ويقطعها لكان هذا الكتاب. يبقى تحدث لما تحس هذا المعنى تستشعر قد ايه كثير منا مقصر في حق هذا الكتاب، وهو يتعامل معه فقط من منطلق انه عباده من العبادات. لا، هو عباده طبعا، لكن القران تلاوته ليست مجرد عباده، انما الامر اكبر من ذلك، ان هذا الكتاب جاء ليغيرك. قاله الله تبارك وتعالى وتكلم به سبحانه كلاما يغير حياتك، كتاب تغييري. إذا كان هذا الكتاب، لو أن هناك كتاب يقطع الأرض لكان هذا القرآن. وقيل أن هذه الآية نزلت في شأن تحدي، تحدى به العرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا نريد هذا الكتاب، ولكن أنزل علينا كتابا أو ائت لنا بكتاب يقطع الأرض ويحرك الجبال. عايزين زي ما قلنا إيه؟ معجزات حسية. فيقول الله جل وعلا مؤكدا أن هذا الكتاب لو أن من كتاب يفعل ذلك لكان كتاب الله. فأنت تحس قد إيه أنك محتاج أن تتغير بهذا الكتاب. إذا كان يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الدعاء من أكثر الأدعية، إن لم يكن أكثرها، التي تذلل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لربه. تستشعر كده من الدعاء في ذل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر، أو لكان يكون أكثر من أي دعاء آخر، اللي هو دعاء إيه؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تحس يا النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة الدعاء فيها كمية من الذل والمسكنة والرغبة في الله جل وعلا، تجعلك تبقى عايز تسمع يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيطلب إيه؟ تجد الطلب إيه؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم احتياجه للقرآن قد إيه؟ ودعاءه لله جل وعلا في دعاء من أبلغ الأدعية وأشدها ذلا ومسكنة بين يدي ربه، بيطلب إيه؟ بيطلب الكتاب ده، يطلب أن يكون هذا الكتاب ربيع قلبه ونور بصره وجلاء همه وحزنه. يبقى كتير مننا لما نلاقيه بس كل علاقته بالقرآن إن هو بس يا دوبك عايز يخلص الورد بسرعة وهمه آخر السورة وعايز يخلص، أنا النهارده قريت جزء، لا النهارده قريت نص جزء، هو ده كل مشكلته. يبقى إذا لذلك قد عامل القرآن معاملة لا يجوز أن يعامله بها. القرآن يا إخواني إنما يجب أن تعامله على أنه مصدر تغييرك، مصدر حركة تجعلك تتغير وتغير في هذا الواقع الذي نحن فيه. نرجع كانت يعني مقدمة بس تلفتني دائما مع الصور التي يبدأ فيها الله جل وعلا بالكلام عن كتابه، بالكلام: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نرجع ثاني الموضوع زي ما احنا بنتكلم في التفسير الموضوعي، موضوع السورة ككل، يعني عايزين يعني واحنا بنقول موضوع السورة زي ما قلنا بنربط الموضوع دايما باسم السورة. اسم السورة هو ايه؟ قلنا الرعد. يا ترى الرعد لما تقرأ سورة الرعد بتخرج منها بنفس المفهوم الذي كان عندك على الرعد؟ في ناس مثلا العلماء بتوع الفيزياء يقول لك الرعد ده صوت الاتصال السحب بعضها ببعض، يقول لك كده في تعريفاته للناس اللي خدوا فيزياء او كده، يقول لك ده صوت الشحنات الكهربائيه الموجبه والسالبه، ولا صوت ان هو الالتقاء الصدمه الشديده اللي بين السحب وبعضها، او واحد تاني يقول لك ده صوت مرعب بيجي من السماء. ويجي بقى ناس بقى اهل الخرافات واهل البدع تلاقيهم بيقولوا بقى حاجات غريبه بقى، وده صوت الجن وده صوت مش عارف ايه، ويبدا اصوات كثيره جدا وتفسيرات كثيره جدا من خلال ايه؟ المناهج الوضعيه والتأملات الفكرية التي من صنع البشر. لكن لما تسمع سورة الرعد تعرف حقيقة الرعد. ايه هو الرعد يا اخوانا بعد ما نقرأ سورة الرعد؟ الرعد عبارة عن ايه؟ عبارة عن تسبيح. تخيل الرعد الصوت اللي كنا بنخشاه، الصوت اللي بنرتعد لما نسمعه، صوت على بعد آلاف الأميال منا، ومع ذلك لما بيحدث كل الناس بتسمعه. ممكن مصر كلها تسمع صوت رعد، ممكن المنصورة كلها هذه البلد الكبيرة وتسمع نفس الصوت في نفس اللحظة والكل يهابه. واحنا فاكرين كان من عدة شهور انا جيت ساعة هذا الامر كان حصل ايامها صوت رعد شديد جدا، وكان نزلت كتل ثلج شديدة من السماء، وقلنا قد كده يعني قد ايه ان هذا كان يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخاف. وكان النبي كما تقول سيدنا عائشة يقوم ويقعد ويدور في المنزل ويقول: إنما عذب قوم بمثل هذا، قالوا هذا عرض منطرنا بل هو ما استعجلتم به. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يخاف هذا الصوت وكان يعمل له حساب. فنفاجأ في سورة الرعد إن هذا الصوت عبارة عن إيه؟ ويسبح الرعد بحمده. إن الرعد ده صوت تسبيح. وكما ثبت عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد، وهذا حديث حسن، كان إذا سمع صوت الرعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقطع حديثه. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه كده بيكلم فيسمع صوت الرعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان من سبحت، سبحان الذي تسبح. يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صوت تسبيح فذكره بتسبيح الله جل وعلا. يبقى السورة مرتبطة بالتسبيح، التسبيح اللي هو يا أخوانا التعظيم، ويسبح الرعد بإيه؟ بحمده. قلنا قبل كده واحنا بنشرح سورة الفاتحة أول لقاء خالص، قلنا إيه؟ الحمد هو الثناء المقترن بالحب والتعظيم. فربنا سبحانه وتعالى يقول أن هذا المخلوق هذا الرعد يسبح بحمد الله، يسبح بالثناء على الله، ويجأر بهذا التسبيح. تخيل أن هذا الصوت العظيم المرعب عبارة عن صوت إيه؟ تسبيح. وأيضا إيه كمان الرعد؟ الرعد ده ملك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك موكل بالسحاب، في يده مخاليق من نار يحرك بها السحاب إلى حيث شاء الله جل وعلا. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني، وله رواية أخرى من الحديث الطويل الذي جاء اليهود يسألون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسئلة. زعم عفيفهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لآخر سؤال سألوه: من الذي يأتيك من الملائكة؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنه جبريل، قالوا: فذاك إيه؟ فذاك عدونا من الملائكة، لو أتاك غيره لاتبعناك. طبعا حجة باطلة. والله جل وعلا رد عليهم وقال: قل من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو. فالله تبارك وتعالى بين أن عداوة الملائكة ظهرت في هذا الحديث، كان من ضمن الأسئلة التي سألها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أيضا الترمذي بإسناد صحيح. قالوا: ما هو الرعد يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ملك موكل بالسحاب. فقالوا: وما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال: هو صوت زجره السحاب. إذن يبقى نجي نعرف كده بالترتيب: الرعد تسبيح، الرعد صوت ملك، صوت جندي من جنود الملك سبحانه وتعالى. وحتى لو كان مجرد صوت، لأن بعض العلماء ضعف الحديث ده، بعض العلماء ضعف إن حديث الرعد ملك، فحتى لو كان هذا الحديث ضعيف هو صوت، مش كده؟ الرعد ده إيه؟ صوت. والصوت إيه؟ الصوت جندي من جنود الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أهلك به أمما، الله تبارك وتعالى أهلك به ثمود، وأهلك به قوم مؤمن سورة ياسين اللي ربنا قال إيه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة خلاص، فإذا هم خامدون، فإذا خلاص المسألة انتهت بإيه؟ بصوت، بصوت واحد. بل إن الدنيا كلها تتغير بإيه؟ بصوت، بصوت الإيه؟ النفخ، صوت الملك الموكل بالنفخ في الصور. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يبقى إذا الصوت ده تسبيح، الصوت ده جندي من جنود الملك سبحانه وتعالى، الصوت ده خائف كما يقول الله تعالى في نفس الآية: يسبح الرعد بحمده وإيه؟ والملائكة من خيفته. لو قلنا أن الملك هذا هو الرعد، فهو أيضا يخاف من الله جل وعلا، وكل الخلق يخاف من الله. تخيل أن هذا الصوت الذي يرعب الناس، الذي اشتق الرعب أو الرعد، أو يقال عن الجبان أنه إيه؟ رعديد من هذا، من هذه الكلمة. هذا الصوت وهذا الجندي يخاف من الله تبارك وتعالى، فما بالك بمن يخاف؟ الصوت اللي أخاف الناس كلها ده، الصوت اللي والله الواحد لما بيسمعه فعلا القلب يكاد ينخلع، يوم مثلا مطير ولا حاجة ويوم فيه رعد شديد جدا، القلب ساعات يعني الواحد بيتخض فجأة كده ماشي يسمع صوت كده كأن في حاجة يعني انخلعت من مكانها، صوت عظيم جدا. هذا الجندي يخاف من الله تبارك وتعالى. طيب إذا كان ده اسم السورة، يبقى على طول المسألة بقى تجرنا إلى إيه؟ إلى موضوع السورة. موضوع السورة الذي يتكلم الله جل وعلا فيه عن تسبيحه وعن الخوف منه وعن جنوده، يبقى الكلام يا أخوانا الكلام يكاد يكون في أغلب السورة، زي ما قلنا كده في سورة الأعلام الألعاب. سورة الرعد أيضا من السور التي تتكلم عن الله تبارك وتعالى، تتكلم عن عظمة الله، تتكلم عن قدرة الله، وتتكلم عن علم الله، وتتكلم عن جنود الله تبارك وتعالى، تتكلم عن الله من أول كلمة بعد قول الله تبارك وتعالى: والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي، تبدأ الكلام عن ربنا سبحانه فورا. وكلام يا أخوانا أقول أن الذي يسمعه بقلبه فعلا كلام عن الله تبارك وتعالى يؤدي إلى رعدة في قلبك، يؤدي إلى رعدة، رعدة تؤدي إلى خشية من الله، تؤدي إلى أن لا ترى في الكون من أفعال إلا أفعال الله، تبارك وتعالى كل حاجة الله جل وعلا نسبها في هذه الصورة لنفسه. اسمع كده هتلاقي من أول الصورة كلام عن قدرة الله تبارك وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كل ده كلام عن مين؟ كلام عن الله وعن قدرة الله بالذات قدرة الله جل وعلا. من أول كلامه رفع السماوات بإيه؟ بغير عمد ترونها. دي إيه؟ قدرة. كلام عن اسم الله القدير قدرة الملك سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير إيه؟ بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس الشمس الكتلة الغازية الرهيبة كتلة محرقة لو اقتربت منها يعني آلاف الأميال تحترق أي جسم يقترب من الشمس بعد قدر معين يحترق. هذه الكتلة الرهيبة من النيران ومن الانفجارات الهيدروجينية والنووية وكل هذه القدرة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل واحد منهم رايح لأجل مسمى قدره الله جل وعلا كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض الأرض العظيمة اللي هي عندنا يعني بنعتبر الأرض دي الدنيا كلها إيه أكتر شيء بصيت عليه إيه أكتر شيء تتخيله في حياتك الدنيا الأرض يعني بكل سعتها بكل أنهارها بكل جبالها ربنا يقول إيه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي هو تثبتها وأنهار شق فيها هذه الأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين وبعد كل هذا الإعجاز يقول لك إيه يغشي الليل النهار خلاها تلف كل هذه الكتلة الصخرية المهولة يغشي الليل النهار عشان يتتابع الليل والنهار بدوران الأرض سبحان الله العظيم يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات لسه في الآيات اللي تنبع عن القدرة وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كلام كله عن إخوانا عن قدرة الله جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. زي ما قلنا في سورة الأنعام بعد كل دفقة وكل مجموعة آيات بتتكلم عن الله تبارك وتعالى بتجيلك بعدها مفاجأة بتجيلك بعدها شيء مثير للعجب. فاكرين في سورة الأنعام لما قلنا بعد قول الله جل وعلا إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الآيات العظيمة دي بعدها إيه وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. تجد إن في مفاجأة بعد هذه القدرة المهولة بعد هذا الكون الفسيح الذي يدل كله على الله سبحانه وتعالى تلاقي فجأة مخلوق معاند مخلوق يثير العجب فعلا. اللي يعرف قدرة الله تبارك وتعالى لا يعجب من هذه المخلوقات العظيمة إنما الذي يثير العجب فعلا زي ما ربنا بقى يقول في الآية بعدها وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا ربهم يستهلوا بعد كل هذه الدلائل على القدرة يستهلوا ما سيحدث الآن أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحس إنها مفاجأة بعد هذا الكون العظيم الذي يدل كله على الله جل وعلا تفاجأ بإيه بناس بتقول إيه إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هتجد إخواننا كل ما تقرأ سورة الرعد لما ترجع كده إن شاء الله البيت عشان تقرأها ونشوف تحقيق الكلام اللي أنت سمعته هتجد بعد كل مجموعة من الآيات التي تتكلم عن قدرة الله أو عن علم الله أو عن جند الله هتجد المفاجأة في ذكر الذين بعد كل هذا يقولوا إيه أئذا كنا ترابا طب ما أنتوا شفتوا كون يتكون بهذه وجعل فيها من كل الثمرات وأن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل إيه ده كل وفي الآخر تقول هو أنا إزاي هبقى تراب وبعدين رجع تاني إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فعلا أولئك يستاهلوا بقى الذي يقال عنهم، أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني باختصار يا إخواننا عشان لما نبدأ في التفصيل بعدها، سورة الرعد نصها الأولاني كله الله جل وعلا يتكلم عن قدرته وعن علمه، يتكلم عن نفسه بتفصيل بقى هنقوله دلوقتي. طيب النص الثاني من السورة نتيجة بقى اللي انت سمعته ده، نتيجة كل ما سمعته عن الله جل وعلا، انت مطلوب منك ايه؟ هو ربع مصفحات هتلاقيها بالظبط مقسومة ثم ست صفحات، ثلاث صفحات في الأول أغلبهم كلام عن ايه؟ عن ربنا سبحانه وتعالى. أول كلمة الله الذي، أول كلمة، وبعد كده تاني الله يعلم، هنيجي نطلع لها دلوقتي، الله يعلم ما تكسب كل نفس وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كلام عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. وبعدها هتفاجأ ايه؟ بكل بهذه المملكة العظيمة ليه؟ وهم يجادلون في الله. ياه، بعد كل ما رأوه هذا وهم يجادلون في الله، فكلام على آيات الله وتكذيب المكذبين. النص الثاني كله هنرجع له بقى في الآخر، ليه؟ أنت بقى أيها المسلم، أيها المؤمن الذي آمنت بهذه الآيات وجعلتك تؤمن بالله تبارك وتعالى، هتعمل ايه؟ مطلوب منك ايه؟ هتجد آية محورية جدا في هذه السورة، زعلان على اللي بيفعله الكفار وزعلان على ما آل إليه حال المسلمون، تلاقي آية محورية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. خلاص تحس إنها آية عرفتك الموضوع السوء، عايز تغير، عايز تقوم تنصر هذا الإله العظيم الذي آمنت بآياته وبقدرته وبعلمه وبجنده وكل هذا، ثم لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هتجد زي ما قلنا السور الكلام عن قدرة الله تبارك وتعالى متقسم بهذه الطريقة، الأول كلام عن القدرة، بعد كده كلام عن العلم اللي هي الآية اللي هي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عندهم بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني يا أخوانا الآيات دي الله جل وعلا يقول لك أن علمه لا يخرج عنه شيء، إن حضرتك متلائم حتى من وانت في الرحم، بل من قبل أن تأتي إلى الرحم، اللي هو في الأول إيه؟ يعلم ما تحمل كل أنثى، لا مش بس كده، وما تغيض الأرحام، أي ما تنقص الأرحام، السقط كما قال أهل التفسير، الحاجات اللي بتسقط، وما تزداد، يعني قبل ما حضرتك حتى توقف الرحم، وهو يراقب هذا الرحم، يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء بقدر، كل شيء بقيمة محددة. من الذي حددها؟ الله جل وعلا، علم الله تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب الذي الشيء الذي لا نراه، شيء غائب عن أعيننا، والشهادة ما نعرفه وما نراه، الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول اللي بيوشوش اللي بيخفي القول، ومن جهر به اللي ماسك ميكروفونه بيذيع على أعلى صوت، ومن جهر به، إيه الفرق عند ربنا؟ سميع سبحانه وتعالى، فيش مين اللي بيوطي صوته، مين اللي بيعلي صوته، مش مشكلة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وإيه وسارب بالنهار، اللي بيتخفى بالليل واللي مجاهر بالنهار طالع في واضح النهار، كل ده إيه؟ سواء عند البصير السميع، البصير العليم الرقيب، كل ده كلام عن إيه؟ عن علم الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله جل وعلا بعدها له معقبات من بين يديه، شايفينها؟ اللي هي الملائكة التي تتعاقب، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي أشياء ملائكة وخلق يحفظوننا ويحفظون النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، يحفظونه من أمر الله، أي كما قال ابن كثير أي بأمر الله، يأمرهم أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويدافعوا عن المؤمنين. فيقول الله جل وعلا بعدها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يبقى أول كلام عن إيه؟ عن قدرة الله، بعد كده عن إيه؟ على علم الله ومن الكلام اللي عن قدرة الله بقى منتشر في السورة كلها يا اخوانا الجمع بين المتناقضات. هتجد في سورة الرعد كمية متناقضات جمع الله بينها بقدرته لم تسبق في سورة 32 متناقض. تلاقي كلام غريب جدا، تحس انها فعلا رعد، كلام يعني ما تقدرش تهرب منه. مثلا ما تغيض الارحام وما تزداد، اسر القول وايه وجهر به، مستخفر بالليل وايه وسارب بالنهار، يدعو له وهو الذي يريكم البرق ايه خوفا وطمعا، ها، ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. تلاقي المتناقضات، الاعقل هل يستوي الاعمى والبصير، الظلمات والنور، كذلك يضرب الله الحق والباطل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ليه يا اخوانا كل المتناقضات دي في العقل الذي يفكر بمنطلق الماده فقط يستحيل ان تجتمع، لكن مع الله تبارك وتعالى القدير في شيء لا يجمع الله تبارك وتعالى بينها. حتى في المثل الذي ضربه الله جل وعلا للحق والباطل، ضرب المثل كما يقول ابن تيميه رحمه الله عليه مثل النار والمثل المائي، زي ما نشرحه بالتفصيل ان شاء الله، اللي هو قول الله تبارك وتعالى انزل من السماء ماء فايه فسالت اوديه بقدرها بعدها ايه واما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع. النار والماء جمع بين المتناقضات، ما الذي يفعله الا القدير سبحانه وتعالى. الصوره يا اخوانا بتديك دفقه ايمانيه بالله جل وعلا، بقدره الله وبعلم الله. بعد كده تنتقل الى ايه؟ الى جنود الله سبحانه وتعالى. هتلاقي بعدها ايه؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق، الالاف او الملايين البلطات التي تحرق، ممكن كما يقول اهل الفيزياء ممكن البرق ده يعني لو مثلا صاعقه كبيره ممكن تحرق مدينه بكاملها. هذا البرق الذي يثير الخوف وفي نفس الوقت يثير ايه؟ الطمع، لانه بعده ايه؟ بعده خير، بعده ماء، بعده بيجي مطر. ها؟ يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال دي بعض العلماء يقول لك ان ثقل السحاب، انت نفسك اللي ركب منكم طياره، ممكن لما الطياره بتصعد فوق السحب ممكن احيانا الواحد يفضل ماشي بالطياره، الطياره دي يعني الطياره المتوسطه السرعه بتمشي بسرعه 1500 كيلو في الساعه. هذه السرعه ممكن تفضل ساعه كامله فوق سحابه واحده لا تقطعها. سحاب الثقال، سحابه واحده لو نزلت على المدينه دي عياذا بالله تعالى ممكن تدمرها. وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. جنود الله سبحانه وتعالى، الملائكه، الملائكه اخوانا اللي ربنا قال على واحد منهم اللي هو سيدنا جبريل علمه ايه؟ شديد القوة. لما النبي عليه الصلاه والسلام كان في مسند الامام احمد بيستلم حصلها الشيخ الالباني، راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته، الصوره خلقها ربنا، الصوره الحقيقيه، رآه على صورته. النبي بيقول ايه؟ رايت جبريل على صورته له 600 جناح يسد ما بين الخافقين، تنزل منها الدرر تهاويل من الدرر واليواقين. ده خلق ايه؟ ملك واحد. تلاقي الجند ده العظيم ده ربنا بيقول ايه؟ يسبح الرعد بحمده وايه؟ والملائكه ايضا تسبح بايه؟ من خيفته. يعني الخلق العظيم ده، الجند المهول ده، جند الله تبارك وتعالى خايف منه. البرق والصواعق واستحاب الثقال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الآن فيها سبب نزول، قال فيه هذا السبب رواه النسائي بإسناد حسن، قال فيه أنه جاء رجل من أكابر المشركين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما ربك؟ هل هو من حديد أم هو من فضة أم من ذهب؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يسأل النسائي بإسناد حسن، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد مرة أخرى يا محمد ما ربك؟ أهو من حديد أم من ذهب أم من فضة؟ يعني هنا السؤال يا إخوانا مش سؤال عن العلم عايز يعرف، لا، سؤال فيه إهانة، سؤال فيه يعني رغبة في إهانة النبي صلى الله عليه وسلم وإهانة من يعبد سبحانه وتعالى. فجاء في الثالثة فنزلت عليه صاعقة من السماء فأحرقته، قال العلماء، وفيه نزل قول الله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، زي ما سمعنا في صواعق العشق كيف أن الله تبارك وتعالى أرسل صاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. صاعقة يرسل الصواعق يعاقب بها، يبقى دي ايه؟ جند من جنود الله تبارك وتعالى. أيضا من الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى كلام عن جنوده، جنود الملك سبحانه وتعالى، تلاقي بعدها على طول زي كل مرة زي ما قلنا وهم يجادلون في الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. تشوف بقى الصورة المتبخطة، شوف الحماقة، فعلا حماقة مع كل هذه القوة ومع كل هذا البطش ومع كل هذه القدرة، وتلاقي واحد يجادل في ربنا، تلاقي واحد ملحد أو واحد كافر أو واحد يبدأ يشكك في الله تبارك وتعالى أو في قدرة الله أو في شرع الله. مش من اليوم شفنا أيام ناس بتشكك في شرع الله تبارك وتعالى. كلمنا باستفاضة في سورة المائدة وفي سورة البقرة عن أهمية شرع الله تبارك وتعالى وتطبيقه، وعن حماقة من يشكك في هذا الشرع، وعن خطورة ما يفعل. لأن ربنا يقول لها إيه؟ ويرسل الصواعق، ممكن يرسل صاعقة تحرقهم. فتجد الصورة بقى المتلقطة وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قالوا شديد المحال أي شديد القوة، وقيل شديد العقاب، شديد المحال. وبعدها يقول إيه؟ له دعوة الحق. ده الكلام اللي قاله ده كلام حق، ودعوة الحق. قال ابن عباس دعوة الحق لا إله إلا الله، وقال علي بن أبي طالب دعوة الحق الإسلام، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بالحاجات اللي بتميز سورة الرعد وبعدها سورة إبراهيم والحج والنحل الأمثلة، هنلاقي صفة جديدة في السورة في القرآن، يعني ما تعرضناهاش أو في سورة هود ويونس وسورة يوسف، لا هتيجي بقى حاجات جديده اللي هي الامثال القرانيه، الامثال عشان تقريب الصوره. ربنا سبحانه هنا بيضرب مثل او مثلين في سوره الرعد، مثلين رئيسيين، المثل ده ومثل ايه؟ الزبد، واما الزبد فايه؟ فيذهب جفاء. المثل الاولاني ده اللي هو مثل للاحمق، انسان يمد يده الى الماء وهو مددها كده يظن انها ستبلغ فاء. وقيل كما فسر بذلك المثل الإمام مجاهد وغيره من أئمة التفسير، أن يمد يده إلى البئر يريد أن يمسك الماء ولا يستطيع أن يمسك به، إما لأنه لن يبلغه من بعده، وإما لأنه يظل باسطا يده، اللي يفضل باسط إيده كده، يقدر أن هو يمسك شيئا لا يمسكه. فهذا مثل يدل على شدة الحماقة والغباء الذي يقع فيه من يدعو غير الله جل وعلا، يريد شيئا ويسلك سبيلا، لا أقول سبيلا خاطئا، ده سبيل يدل على الجنون والحماقة. هو ممكن واحد يفضل باسط ايده كده وعاملها يسقي نفسه، أو كما قال أهل العلم يظل باسطها ويظل يمدها ولا يأتي بها إلى فمه فيسقط، مش ممكن. فيقول الله جل وعلا إلا كباسط كفيه إلى ايه؟ إلى الماء مش إلى فمه، ليبلغ فاه، وقيل ليبلغ صورته في هذا الماء. هذا أيضا مما فسر به هذا المثل. مش أنت كل ما تنظر إلى صفحة الماء ترى وجهك زي المرايا كده، فإيه لو وديت الماء للفم اللي موجود في الإيه؟ في هذا، في هذه الصورة، هل يبلغه؟ مستحيل، لأن ده إيه؟ سراب. فهذا مثل يدل على السراب الذي يعيش فيه أهل الباطل، الذي يعيش فيه أهل دعوة غير الله تبارك وتعالى. تلاقي بعد كل هذه القدرة مش عارف يوجهها، مش عارف يطلب من مين، يروح يطلب من ولي، ولا يطلب من قبر، ولا يطلب من ميت، ولا يطلب من حجر، ولا يطلب من شجر. ايه ده؟ كلام يعني لا يستطيع انسان ان يتخيله. الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون من دون الله عباد امثالكم، ما يقدروش حتى يرفعوا عن انفسهم ضرا او يجذبوا لانفسهم نفعا. فهذا مثل في القران يدل على حماقه وغباء من يطلب من غير الله جل وعلا. يبقى المثل ده يعرفك بعد ما سمعنا كلام عن قدرة الله وعن بطش الله وعن جنود الله وعن علم الله وعن إحاطة الله جل وعلا ورقابته بالكون، يبقى تعرف ساعتها ايه؟ تطلب من مين؟ تلجأ لمين؟ تدعو من؟ تطلب من الله جل وعلا. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما هو ببالغه. خلاص الله جل وعلا قطع الطمع أبدا عن أن يستجيب. يستفيدوا مما يفعلون وما هو ببالغين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خلاص ضلال شديد ملوش أي مهر ملوش أي منفذ. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض وطوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. وتيجي هنا سجد التلاوة فعلا تحس أن سورة الأعراف سورة الرعد معطرة كالذي يبقى فيها سجد بعد كل هذه العظم بعد كل ذكر هذا الملكوت العظيم الكبير تحس أنك نفسك تسكت. ولله يسجد ومش أنت لوحدك فيه وأنا مش أنت لوحدك اللي كنتي مش أنت لوحدك اللي خاشع اللي بتسجد لله لا ده أنت وكل الخلق إلا كفار بني آدم فقط هؤلاء فقط الذين حمقوا إلى درجة ألا يسجدوا لله تبارك وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في الآية بتاع سورة الحج الله تبارك وتعالى ذكر أن ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والشجر والنجوم والدواب كل المخلوقات بتسجد لكن قال إيه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم. فهنا يا اخوانا فعلا تحس بعد كل هذا الشوط من ذكر عظمة الله وقدرة الله كان لازم تبقى في سجدة وكان لازم تحس مع جند الله تبارك وتعالى تحس ايه بأن هؤلاء الجند انك انت مش لوحدك ان كل ما في السماوات والارض وان من شيء الا يسبح بحمده لكل هؤلاء الخلق انما هم ايه جند يسجدون لله جل وعلا. يبقى اول حاجة قدرة الله وبعدين علم الله وبعدين جنود الله وقوات الملك سبحانه وتعالى بعد كده ايه بعد كده بعد ما شفت عظمة قدرته وعظمة علمه شوف بقى عظمة الحق الذي انزله عظمة الحق. تلاقي المثل العظيم مثل من اعظم الامثلة في كتاب الله جل وعلا وكل من الامثال في القرآن العظيمة تلاقي قول الله جل وعلا انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. يعني ربنا بيقول ايه الماء الذي نزل من السماء نزل في أودية في مجاري مائية ففي هو وهو في طريقه احتمل السيل ايه زبدا رابيا ما يكون في الأرض من البقايا والفضلات والقش الزبد الرغاوي اللي تقف فوق الوش مع كل القذرات التي تحيط بها فيها ايه فوق الوش فاحتمل السيل ايه زبدا رابيا منتفشا كبيرا هو اللي باين الزبد ها وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. يعني لما يجوا كده يولعوا في النار على مثلا الحديد او على الذهب عشان يطلعوا الشوائب تطلع الشوائب فين؟ على السطح تطلع الشوائب الى الايه؟ السطح وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله يطلع على السطح برضه زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ده مثل إخواننا للحق والباطل عشان تعرف قد إيه عظمة الحق الذي أنت عليه. السورة بتقول لك كده بعد ما ذكرت عظمة الله جل وعلا وقدرته عظمة الحق الذي نزل أنزل من السماء ماء قيل هو القرآن وقيل هو الإسلام وقيل هو الحق الذي أنزله الله جل وعلا مع كل الرسل أنزل من السماء ماء فتلاقي بقى صفات الحق وصفات الباطل ظاهرة جدا في المثل ده. الماء والذهب صفاتهم ايه؟ الماء دافع مش كده؟ وكذلك الحق نافع. الماء ينفع الناس وكذلك الحق وأما ما ينفع الناس فايه؟ فيمكث في الأرض. الذهب اللي هو المثل النادي بقى وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع الذهب ايه؟ ثمين غالي نفيس وكذلك ايه الحق حق لشيء ثمين لو قدرت توصله لازم تحاول تحافظ عليه زي بالظبط الناس لما بتحافظ على الاشياء الثمينه والجواهر الغاليه بيحافظوا عليها ازاي بتلاقيه يحطها في علبه انيقه بتلاقيه يحافظ عليها دايما بتلاقيه يتزين بها. كذلك الانسان الذي اوتي حقا فوت يتعامل مع الحق بهذه الطريقه فوت يحس ان هذا الحق شيء ثمين الله جل وعلا اشتراك به ان انت مسلم ان انت اوتيت هذا الحق فتحافظ عليه فتكرمه فتحاول انك تنشره فتحاول انك تظهره وتتدين به. شوف المثل هيوريك ايه كمان ايه كمان من خصائص الذهب والماء من خصائص الذهب والماء ان هو ايه راسخ لا يضيع. الماء يا اخوانا ربنا بيقول ايه؟ ان الذي يظهر على السطح هو الزبد، لكن ايه؟ واما ما ينفع الناس فايه؟ فيمكث، يفضل لا يضيع ابدا، حتى لو كان من صفاته احيانا زي ما سمعنا كده في المثل ده انه ممكن ما يكونش ظاهر. ممكن يكون الناظر الان الى مجتمعاتنا، الناظر الان الى بلادنا، ممكن يحس ان البطن هو المسيطر وهو الظاهر، واهل الفن بقى واهل الفسق واهل الفجور واهل العلمانيه واهل الانحلال هم دول اللي ايه صوتهم عالي وهم دول اللي باينين. لكن الحقيقه يا اخوانا ان كل ده ايه؟ زبد. فتلاقي بقى المثل بقى يوريك حقيقه الباطن ان هو ايه؟ رديء، رخيص، لا قيمه له، زي الزبد بالظبط اللي بيبقى فوق الميه. له قيمه؟ ملوش قيمه. حد ينفع يستفيد من الرغاوي اللي بتبقى فوق الميه؟ يستفيد من البقايا من الفضلات من القش من الحاجات اللي بتقع فوق الوش دي؟ لها اي قيمه؟ لا قيمه لها. فيقول الله تبارك وتعالى ان هذا هو مثل الباطل. حتى لو كان ايه؟ شوف الكلمه اللي ربنا قالها، رابيا. رابيا من الايه؟ من الزياده. يقول لك ربنا ايه؟ يمحق الله الربا وايه؟ ويربي الصدقات. ويربي الصدقات يعني يولدها. فممكن الباطل يبقى ظاهر ومنتفش وكبير، والحق يكون ايه؟ يكون مستخبي، يكون مش واضح. لكن مين اللي بيمكث؟ مين اللي بيظل؟ مين اللي راسخ؟ مين اللي بيطيش؟ مين اللي بيذهب جفاء؟ مين الذي لا قيمه له؟ مين الرخيص؟ مين الذي لا نفع من ورائه؟ الحق. الحق هو الراسخ، والباطل هو الذي يضيع. ولكم ان شاء الله مره اخرى.
فثبت أودية بقدرها، فاحتمل السيد زبدا رابيا،
وإما ينقذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وإن من صفات الحق وصفات الباطل تتبين من خلال هذا المثل. صفات الباطل إن هو لا شيء، لا قيمة له، رخيص، ليس له ثمن، وأنه لا ينقص أبدا، وأنه يذهب جفاء. تلاقي ناس في الآخر تشيل الشوائب من على الذهب أو من على الحديد بعد ما يسخنوه، أو يشيلوا الزبد من على الماء عشان يقدر ينتفع بالماء الذي يوجد تحته، وحتى لو كان موجودا من الأسفل غير واضح، والبطل هو اللي منتفش، هو اللي راغي، هو اللي ظاهر، فإن الذي ينقص هو الحق، وهو الذي ينفع الله جل وعلا به الناس. كذلك يضرب الله الأمثال. بعدها تبدأ بقى الجزء الثاني من السورة زي ما قلنا، اللي هي بقى التوجيهات. بعد ما عرفت ربنا سبحانه وتعالى، عرفت قدرة ربنا، عرفت قوة الله جل وعلا وقوة جنوده، جنود الله سبحانه وتعالى، تبدأ بقى التوجيهات. ربنا يقول أول كلمة بعدها إيه؟ للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس النهاية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى إيه؟ هم طائفتين من البشر، طائفة استجابت وطائفة لم تستجيب. فالتوجيه الأول في هذه هذا النصف الثاني من السورة، التوجيه الأول إنك تستجيب لله، إله بهذه القدرة وهذه القوة وهذا العلم، لازم إيه؟ لازم تستجيب له، وتستجيب له في كل ثكنة في حياتك. ودايما بتلاقي السورة اللي بتتكلم عن عظمة ربنا، قلنا كلمة دي واحنا بنشرح سورة الأنعام، بتلاقي الطلب قصادها، قصاد هذه العظمة الرهيبة، قصاد هذه القدرة المهولة، ها؟ قصاد كده برضه بتلاقي الطلبات إيه؟ عالية شوية. لما قلنا في سورة الأنعام كان الطلب إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حاجة لك رب، حياتي كلها لله، ومحياي لله، ومماتي لله، وصلاتي لله، وكل شيء لله جل وعلا. هتلاقي نفس التوجيه في سورة الرعد. ربنا سبحانه وتعالى يبين هنا أن تستجيب لله في كل شيء في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. عرفوا أن هذا الحق بقى بيعملوا إيه؟ شوف صفاتهم بقى، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. تحس إن هم كل ما يستطيعوا أن يفعلوه يفعلون، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم، يخافون سوء الحساب، ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. كل حياتهم يحاولوا فيها ان هم ايه؟ يستجيبوا. كلمة الآية في الأول الذين استجابوا لربهم الحسنى، في كل شيء، في العهود، في المواثيق، في الصبر على البلاء، في الصبر على الإيذاء، في الإنفاق، في الصلاة، في صلة الأرحام، وصلة ما أمر الله به أن يوصل. كل حاجة بيحاولوا ان هم ايه؟ يستجيبوا لربهم سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول بقى بعد كده ايه؟ عظمة ثواب هؤلاء، بعد ما اتكلم عن عظمة قدرته وعظمة ما يدعوك لطاعته، يكلمك الله جل وعلا عن عظمة ما لك إذا ما أطعته، فيقول أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. حس في حياة اجتماعية، حس في ترحيب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الآيات اللي بتتكلم عن الجنة سورة الرعد آيات عجيبة جدا، آيات ممكن تكون قصيرة، يعني في سور اتكلمت عن الجنة أطول من هذا، لكن فيها معاني تقدر تتكلم عنها ساعات والله. يعني في آية من أقصر الآيات اللي اتكلمت عن الجنة، لكن والله فيها معاني يعني محتاجة إن احنا نقف معاها لقاء لوحده. قول الله جل وعلا مثلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كلمة حسن مآب دي تقف معاك يا لحظة، يعني ايه حسن مآب؟ يعني كأنه مشوار طويل وفي مآب بقى في الآخر، في مرجع، في عودة، بس العودة دي لها صفة إنها إيه؟ حسنة. تقعد بقى تسترسل وركين الحسن ما أبدي وتفكر يا ترى حسن ما أبدي تحته إيه؟ يا ترى حسن ما أبدي الترحاب يبقى شكله إيه؟ النعيم يبقى شكله إيه؟ طوبى له وحسنه ما أبدي. آية قصيرة جدا، لكن تحس إن القلب فيها يعني بيرتاح بعد تعب طويل من الاستجابة لأوامر الله والصبر على البلاء والدعوة إلى الله وكل هذا. الآخر إيه؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، إيه هنيئا لهم. وقيل طوبى دي شجرة في الجنة، شجرة عظيمة جدا ينبس منها أهل الجنة من أوراقها كانت ملابسهم، وإن كان الحديث فيه كلام لكن عدة أقوال في معنى كلمة طوبى، إلا أن ملخص هذه الأقوال أن طوبى ده معناه إيه؟ معناه هنيئا، شيء جميل هترجع إليه، طوبى لهم وحسن مآب. يبقى أول توجيه في النص الثاني من السورة الاستجابة في كل شيء، في كل شيء. ومش بس كده، تجد أن من خلال هذه الاستجابة لا يرون إلا الله. دي نقطة مهمة جدا وتوجيه مهم جدا برضو، بعد ما تشوف عظمة الله تبارك وتعالى في أول السورة لازم تكون دي نتيجة، لازم تكون النتيجة ألا ترى غير معاملة الله. عشان كده هنلاقي في كل عمل بيعمله أهل الحق في السورة هنلاقي دايما متعلق بالله. شوف مثلا كلمة إيه؟ إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو وإليه مآب، إليه. بعد كده إيه؟ عليه توكلت وإليه متاب. استجابوا للذين استجابوا لربهم، الذين يوفون بعهد، بعهد الله. لا، طب هو ممكن عهد يبقى بيني وبينك عهد البشر، لكن لا، الله جل وعلا يرسل هنا العهد لنفسه عشان تعامل مين؟ تعامل ربنا. طب واحد يصل الرحل، لا ربنا ما يذكرش صار الرحل، يصل ايه؟ يصلون ما امر الله. مين اللي امر؟ الله. من ويصلون من امر الله به ان يوصل. يبقى كل عمل بيعملون صبروا، صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه، يفون بعهد الله، لا يقضون الميثاق. يبقى كل ده يا اخوانا توجيه الى انك في كل معاملاتك وفي كل عباداتك لا ترى الا معامله الله سبحانه وتعالى. مش حاسس انك بتعامل اي حد غير ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كانت اللي هي العبادات اللي بنسميها الايه؟ النفع المتعدي او الحاجات اللي فيها معاملات بنسميها المعاملات. المفروض ان انت ممكن قلبك ساعتها يقول لك ده انا بعامل الناس. فطبعا لو ساعتها مثلا بقول الله جل وعلا والذين يصلون ما امر الله به ان يصل، لو واحد كده فكر ان هو بيصل الرحم بيعاملهم، بيعامل رحمه، ممكن لو اذوه ما يصلهمش. وده اللي بيحصل فعلا، بتلاقي دايما السؤال بيجي لنا انا اخواتي قاطعني، اخواتي واكلين مالي، اخواتي عاملين كذا وفاعلين كذا، انا بطيعهم عشان هم عملوا فيا كده. لا، هنا ما سمعش الكلمه دي. والذين يصلون ما امر الله به ان يصل، واحد بيقول لك ابويا ظلمني وفضل اخويا عليا وانا بقاطع ابويا. لا، انت ما بتعاملش ابوك ببر الوالدين ولا بتعامل امك، انت تعامل من؟ تعامل الله جل وعلا. يصلون ما امر الله، انسب دايما العباده لله، ساعتها هتلاقي الامر ايه؟ سهل عليك، بقى سهل، لانك انت ما بتعاملش المخلوق هنا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا عن الذي يصل الناس ويقطعونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ. شوف الكلمه بتاعت النبي كلمتين بالظبط، ليس الواصل بالمكافئ. انت ما بتديهمش مكافاه، مش دي الصله، انما الصله ايه؟ انما الواصل من قطعه الناس ووصله. ليه؟ لانه ما بيعاملش الناس، هو بيعامل مين؟ يعامل الله جل وعلا. عشان كده دايما هتلاقي ايه؟ اليه ادعو، اليه متاب، اليه مآب، عليه توكلت. ما يفكرش غير في مين؟ غير في الله سبحانه وتعالى. ودي ايضا توجيه، تلاقي التوجيهات في السوره بتبقى عاليه. ليه؟ لان الكلام في الاول كلام عن قدره الملك، وكلام عن علم الملك، كلام مهول. فبالتالي لازم التوجيهات تكون على قدر هذا الكلام وعلى قدر علمك. اللي قرأ سوره الرعد وحصلت له رعده في قلبه، حصل له هزه من قدره الله ومن علم الله ومن جبروت الله ومن علمه بجند الله وقوتهم، لازم قصاد كده ايه؟ يتحرك حركه مختلفه، يكون النتيجه توجيهات مختلفه، تكون توجيهات على قدر ما كان من قبله. نص الصوره كانها شحن ايماني، شحن عن كلام عن الله تبارك وتعالى، والنتيجه بقى تفريغ هذا الشحن الايه؟ في الكلام من أعلى الكلام، أيضا من أهم التوجيهات اللي بتجدها في سورة الرعد، الاطمئنان لله. الاطمئنان لله، بتلاقي آية من أجمل آيات في كتاب الله كلنا حافظينها، اللي هي قول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مهما كان الخوف ومهما كانت الأمور من حولهم والأسباب تدعوهم إلى الخوف وإلى الحزن، هو إيه؟ هو فاكر هو مع مين؟ فاكرين في الأول لما قلنا أنت عارف أنت معاك مين في علاقتك بالله؟ أنت عارف أنت كمسلم موحد بالله جل وعلا وجندي من جنود الله معاك مين جنود؟ معاك الرعد، معاك البرق، معاك يسر الصواعق، معاك كل المخلوقات. فهكذا ساعتها تحصل لك إيه؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما كانوا في غزوة من الغزوات أو في قمة الاستضعاف والشهاب، الله جل وعلا قال لهم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا غزوة بدر، إذا لقيتم فئة فإيه؟ فاثبتوا واذكروا الله. واحنا نقول هو ده مش وقت عبادة، الآن وقت قتال ووقت جهاد. لا، ما هو القلب مش هيثبت، مش هيطمئن، مش هينزع منه خوف المخلوق ويتحول إلى خوف من الخالق واطمئنان به إلا إيه؟ إلا بذكر الله. فتجد إيه؟ الذين آمنوا صفتهم إيه؟ لازم من صفات المؤمن أن إيه؟ قلبه بيطمئن بذكر الله. مش على طول أول ما يبدأ يذكر يزهق، عايز يخلص، عايز يقرأ القرآن ويخلص ويمشي، عايز الإمام يركع بقى عشان أنا تعبت من الوقفة. لا، هو قلبه مطمئن، عايز يسمع وعايز يستفيد وعايز يعرف أكتر. وهذا الذي رأيناه في ردود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الرعد على كل من كذب. هتلاقي في آيات كثيرة في سورة الرعد إن هم بيكذبوا أو بيردوا عليه، مثلا قول الله جل وعلا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يكون رد النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هيكون مثلا آية تانية: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فيها ايه؟ فيها قوة، زي ما قلنا في سورة هود بقى وفي سورة ايه؟ يونس، كلام سورة يوسف، كيف ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت الردود كلها قوة، كلها اطمئنان بالله جل وعلا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقد مكر الذين كفروا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. هتجد دايما التوجيه في الصورة أن تطمئن بالله